السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. دائما وأبدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم في ديننا، فقد قال الله في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث بعمومه يشمل الرجال كما يشمل النساء، فحري بكل امرأة ترغب في الخير ورفعة الدرجات أن تقبل على الفقه في دينها. فقد قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وخير علم يقرب إلى الله سبحانه وتعالى العلم بكتابه وبسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والفقه في ذلك. فكما أسلفت، علامة خير بالعبد وعلامة خير بالأمة أن يتجه وأن تتجه إلى الفقه في الدين. فلنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يزيدنا علما. ولقد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. فهذا المجلس كما أسلفت مجلس يتعلق بالنساء وأحكامهن، لكن عرضا أتعرض في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى لشيء من الحديث عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فحري بنا أن نتذاكر سير سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكذا الصحابيات، فسيرتهم الطيبة العطرة تحفزنا على صالح العمل وتحفزنا على التأسي بهم رضي الله تعالى عنهم، وتحفز نساءنا على التأسي بنساء رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال القائل: فاقصص علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فأستعين بالله سبحانه وتعالى وأذكر بشيء من فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وشيء من سيرتها، دفعا للشانئ المبغض لأم المؤمنين عائشة، وردا إن شاء الله تعالى لكيد هذا الشانئ في نحره، وكذلك دفع للجهالات التي يذكرها البعض بشأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فأقول مستعينا بالله عز وجل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا علينا حق وحق عظيم، فهي أمنا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في شأن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه: وأزواجه أمهاتهم. ذلك في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فهي أمنا بنص كتاب الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فحري بنا أن نقدم لها ما ينبغي لها من إجلال وتقدير وإكبار. فهي أمنا، أمنا بنص كتاب الله عز وجل. فلأمنا علينا حق، ولقد قال الله تبارك وتعالى في شأنها مع سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أهل بيته: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كذا قال الله سبحانه وتعالى في شأن أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشأن أهل بيته، قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعائشة رضي الله عنها وسائر الأزواج داخلات في الآية الكريمة، لأن السياق في شأنهن فيهن رضي الله تعالى عنهن. فلها علينا أيضا حق من التوقير للآية الكريمة ولسائر الفضائل والمناقب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها، وستأتي إن شاء الله تعالى. هذا وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هي بنت أبي بكر الصديق، وأختها أسماء بنت أبي بكر، وهي وأختها لا تخفيان على مسلم يتتبع سيرة النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبوها الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فأبوه والصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في خبر السماء، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وفضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه لا يكاد الحصر أن يأتي عليها. وأطبق أهل السنة والجماعة رحمهم الله على أن أبا بكر أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر هو أبو عائشة رضي الله عنها، هو عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنه، وعثمان كنيته أبو قحافة، وأبو بكر اسمه عبد الله. أبو بكر لا يخفى عليكم أمره مع النبي صلى الله عليه وسلم، أما عن أمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فابتداء لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في المنام، كما قال لعائشة رضي الله عنها بعد زواجه بها: يا عائشة، رأيتك في المنام أتى بك الملك في سرقة من حرير، يعني في قطعة من حرير، فقال: هذه زوجتك. فكشفت فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضي، أي أن عائشة رضي الله تعالى عنها رآها نبينا صلى الله عليه وسلم في رؤيا وكانت صغيرة، أتى بها الملك فيما يفهمه الناس بأنه لفة من قماش وهي مغطاة، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه زوجتك. فكشف النبي يرى من هذه الزوجة، وهي تلك في رؤية، فرآها عائشة رضي الله عنها، وكانت آنذاك صغيرة كما لا يخفى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن هذا من عند الله يمضي، أي لو كان هذا الأمر مقدرا سيتأتى بلا شك ويحدث بلا شك، فالله سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو غالب على أمره أن ينفذ ما يريد سبحانه وتعالى. ولقد كان، فما لبث أن جاءت امرأة يقال لها خولة بنت حكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما في بعض الروايات عند ابن سعد في الطبقات، وعرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، كما أورده ابن سعد بسند يحتاج إلى بعض التحرير، أن خولة بنت حكيم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: هل لك في ثيب أو بكر؟ فقال: من الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة. وقال: من البكر؟ قالت: عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قال: فاذكريني عندهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فخطبتهما خولة بنت حكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ولا يخفى كما في الصحيح، بل كما في الصحيحين البخاري ومسلم، وكما في غير الصحيحين من عدة وجوه، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، عقد الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها وعمرها 6 سنوات، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، وكانت رضي الله عنها قد شبت شبابا حسنا رضي الله تعالى عنها. كانت عائشة رضي الله عنها شبت شبابا حسنا، فبنى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين. ورواية بذلك في صحيحي البخاري ومسلم من عدة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في بعض روايات مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 7 سنين، وبنى بها وهي بنت 9، ولا خلاف بين رواية من قال 6 سنين ورواية من قال 7 سنين، فالأمر قريب، فكما قال بعض الحفاظ: لعلها 6 سنوات وبضعة أشهر، فمن قربه إلى 7 فله ذلك، ومن قربه إلى 6 فله ذلك. والأكثرون من أهل العلم على رواية 6 سنوات، فدل ذلك على جواز العقد على البنت وهي في هذه السن، أما البناء فيكون عند قدرتها على تحمل أعباء الزواج، البناء بها يكون عند قدرتها على تحمل الأعباء، فلا ضرر ولا ضرار كما لا يخفى. وقد بنى النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة وهي بنت 9 سنين كما أسلفت، ورواية بذلك ثابتة كما لا أخفى هذا. وقد روي أن المطعم والد جبير بن مطعم كان قد خطبها لابنه جبير وهي دون ذلك في السن، أو كان أخذ عدة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يزوج عائشة لابنه جبير بن مطعم، ولكن لما جاء الإسلام وبقي جبير كافرا مع أبيه وأسلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فلم يكن لأبي بكر المسلم أن يزوج ابنته برجل كافر، فعدل عن ذلك إنما كان وعدا وعده لجبير. ولما حال الإسلام بينهما، حال الإسلام فبقي واحد على الكفر، فحينئذ زوج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، فقد تقدم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنما أنت أخي. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أخوك في دين الله عز وجل وهي حلال لي. فتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقيت في بيت والدها 6 سنوات. ثم تقول عائشة عن نفسها: ما رعاني إلا ضحا وأنا ألعب على الأرجوحة مع البنات، إلا وأن النسوة أتين فأخذنني وأصلحن من شأني ودفعاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضحا. فكان ذلك بناء النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة، وكان ذلك في بدايات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر شوال. ولقد قالت عائشة: كانت عائشة رضي الله عنها تحب أن تزف النساء في شوال، لكونها زفت في شوال، قالت: وأي نساء النبي كانت أحظى عنده مني، إنما تزوجني النبي في شوال. تقول عائشة ذلك لأن العرب بعضهم كان يتشائم بشهر شوال ولا يزوج فيه، فعائشة كانت تتعمد لإزالة هذا الشك وهذا اللبس الذي اعترى بعض العقول وهذه المعتقدات التي لا تقوم على أساس. كانت تحب أن تزف نساءها لأزواجهن الأزواج في شهر شوال، وتتيمن بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال، وكانت هي أحظى امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول: ومن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، والبناء بها وهي بنت 9 سنين، ما يدل على جواز تزويج البنت عند ذلك إذا كانت تتحمل المعاشرة، أعني مسألة زفافها إذا كانت تتحمل المعاشرة، أما العقد فيجوز وهي دون ذلك. ومما يدل على جواز العقد على البنت وهي دون ذلك أو في هذه السن أو أكبر قليلاً دون المحيط، مما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في شأن العدد، عدد المطلقات، قال الله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، أي واللائي لم يحضن فعدتهن أيضا 3 أشهر، أي أن الفتاة إذا تزوجت قبل محيضها ثم طلقت قبل أن تحيض قبل أن تبلغ فهذه تعتد ب3 أشهر. فمن قوله تعالى واللائي لم يحضن أخذ عدد كبير من أهل العلم جواز تزويج البنت وهي دون المحيط. وأيضا قد تزوج أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بأم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه. وقد ورد في رواية من طريق محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب وأمه من بني حنيفة، أي أن محمد بن الحنفية هو أخو الحسن والحسين من الأب رضي الله عنهم أجمعين. ورد من طريق محمد بن الحنفية، وإن كان في سماعه من في شهود للقصة بعض النزاع الطفيف، إلا أنه قد ورد أن عمر خطب أم كلثوم إلى علي فقال: زوجني أم كلثوم بنتك، فقال: إنها صغيرة. فرجع عمر فقال له أصحابه: إن عليا لم يرد أن يزوجك. فراجعه عمر ثانية فقال: علي أرسل به إليك، فإن أعجبتك فهي زوجتك. فأرسل به إليه فأعجبته فتزوجها عمر رضي الله تعالى عنه. هذا من الدليل على أنه يجوز تزويج البنت وهي قبل البلوغ ما ورد في كتاب الله تعالى، إذ الله قال: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع الآية. فقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي إن خفتم ألا تعدلوا في الصداق الذي تعطونه للبنات اليتيمات اللواتي تردن أنتم الزواج بهن، فالنساء سواهن كثير فتزوجوا غيرهن. فالحاصل أن الآية أفادت جواز تزوج اليتيمة، واليتيمة هي التي لم تبلغ فلا يتم بعد احتلام كما قال ابن عباس وكما قال جمهور أهل العلم والله سبحانه أعلم. هذا ولم أقف على دليل يمنع الفتاة من الزواج في سن دون سن والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، لكن القواعد الكلية أنها لا يمكن الزوج من البناء بها إلا إذا كانت تتحمل حتى لا يضر بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار والله سبحانه وتعالى أعلم. أما العقد فكما أسلفت فيكون يجوز أن تكون هي صغيرة حتى وإن كانت صغيرة. إذن تلخص لنا من الأدلة على الجواز تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها، وتزوج عمر بأم كلثوم بنت علي، وقوله تعالى واللئي لم يحضن، وقوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية، ففيه جواز تزويج اليتيمة والتي دون البلوغ بلا شك. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر أو تستأذن، ففيه أيضا دليل على جواز ذلك. هذا ولقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حليما رفيقا، فكان يراعي سنها، وكما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذني أحيانا والأحباش يلعبون في المسجد وأنا في داخل بيتي يضع خدي على خدي وأنظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، قالت عائشة حتى أكون أنا التي مللت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حميراء تشتهين تنظرين، فأقول نعم حتى أكون أنا التي مللت، وأحيانا أفعل ذلك حتى ترى سائر النسوة منزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها فاقدروا قدر الجارية صغيرة السن الحريصة على الله، أي اقدروا قدر الجارية صغيرة السن الحريصة على الله. فمن هنا يستحب أن يعطى للأبناء الصغار وللبنات الصغار حقهن من اللعب أحيانا، ولا يشدد عليهن ذلك التجديد الذي قد يفضي إلى الملل الزائد. وما يدل على هذا المعنى عموما مع الأبناء الصغار والبنات الصغار قول إخوة يوسف لأبيهم يعقوب عليهم السلام وعلى يوسف السلام أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لناصحون الآية الكريمة. ما منع يعقوب يوسف منهم، بل أبدى حزنه على فراقه بقوله إني لا يحزنني أن تذهب به، أي أقلق أنا أحزن إذا فارقني، ثم قال معللا بعلة أخرى وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لكنه صلوات الله وسلامه عليه لم ينكر أصل الخروج للعب هذا الصبي آنذاك، وهو الصديق يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فعائشة تقول اقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أحوالها كثيرا عليه الصلاة والسلام، فكان إذا دخل البيت وجد عندها فتيات صغيرات من أمثالها جوار يلعبن، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم انقمعن أي اختفينا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيسربهن إلي يلعبن معي. أيضا تقول عائشة فاقدروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو رضي الله تعالى عنها. ومن الجدير بالمعرفة أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، وبهذا أثنى عليها ابن عباس في مرض موتها قائلا وقد قالت عائشة رضي الله عنها وقد دخل عليها ابن عباس في مرض الموت قالت أخشى أن يثني علي ابن عباس، فدخل ابن عباس فقال أبشري يا أم المؤمنين فأنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل براءتك من السماء، وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرك، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك يا أم المؤمنين. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: والله وددت أني كنت نسيا منسيا، والله وددت أني كنت نسيا منسيا. هكذا كانت متواضعة رضي الله تعالى عنها، لم تغتر بكونها كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قالت عن نفسها ما قد سمعتم: وددت أني كنت نسيا منسيا. أما عن شيء من فضلها وهي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا ومريم. ثم قال: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال فريق من أهل العلم في وجوه الترجيح بين أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنهما، إن أم المؤمنين خديجة لها فضل عظيم على الإسلام والمسلمين، لكونها آزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وشدت من عضده صلى الله عليه وسلم، وكذلك آزرته بمالها رضي الله تعالى عنها. وأما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقد نقلت علم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة، نقلت علما غزيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ممتثلة أولا قول الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فبلغت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أمورا لا حصر لها، وهي مثابة في كل بلاغ بلغته عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بذلك نضارة وجه يوم البعث، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فكم من حديث حفظته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كم من خبر حملته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وبلغته الأمة، فكانت فقيهة عالمة كما قال الأشعري أبو موسى رضي الله عنه: ما سألنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن شيء إلا وجدنا عندها منه علما رضي الله تعالى عنها. فرسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام يقول في شأنها: وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بلغت كما أسلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم علما عظيما، ولها بكل علم بلغته وبكل حديث أخبرت به حسنات تسطر في صحائف أعمالها يوم تلقى ربها سبحانه وتعالى ترى صالح العمل. ولا أخفى عليكم نزول براءتها من السماء في كتاب يتلى في القرآن الكريم، آيات تتلى في المحاريب وتحفظ في الصدور وتدرس في الكتاتيب: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، نزلت في 10 آيات في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا قوله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فالطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أزواجه طيبات، منهن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا. ولقد قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: رجعت من غزوة ذات السلاسل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، قلت: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال أبو بكر. قلت: فمن قال عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فكانت عائشة أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: مع الذي دار بينه وبين عائشة رضي الله عنها وبينها وبين علي رضي الله عنه يوم الجمل من اجتهاد جانبت فيه الصواب، مع ذلك كله فهذا مغمور في بحر فضائلها. قال عمار بن ياسر رضي الله عنه وقد وقف على منبر الكوفة يستنفر الناس للقتال مع علي، قال في شأن عائشة: وعمار آنذاك في صف علي. يقول عمار: والله إني أعلم أنها زوجة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها. كذا قال عمار بن ياسر. فكما أسلفت ما صدر منها يوم الجمل عن اجتهاد أخطأت فيه وكانت خرجت للإصلاح، وكان قرارها في البيت أفضل لإقرارها بذلك بعد، هذا مغمور في بحر فضائلها. وكما قال القائل: إذا ما الحبيب أتى بذنب أتت محاسنه بألف شفيع. هكذا بارك الله فيكم يثني رسولنا صلى الله عليه وسلم على عائشة، بل ويبلغها من جبريل السلام، يقول صلى الله عليه وسلم: يا عائش. وهذا نوع تدليل لعائشة رضي الله عنها، يقول لها: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: يا رسول الله وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى يا رسول الله هذا؟ ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا على عائشة رضي الله تعالى عنها أمام ضرائرها، قال: ما نزل جبريل علي في لحاف إلا في لحاف عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا في غالب الأحوال. وعائشة رضي الله عنها تتدلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ منه حكما فقهيا بقولها، وأيضا تقول ذلك لتذكرة بشيء معين: يا رسول الله، لو نزلت واديا فيه شجر أكل منه وشجرة لم يؤكل منها، تحت أيتها كنت ترتع بعيرك يا رسول الله؟ قال: تحت التي لم يؤكل منها. قال: تريد عائشة رضي الله عنها أن تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها رضي الله تعالى عنها. هذا ولا يخفى ما لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من فقه في جملة من المسائل، وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلون إليها يسألونها دائما عن مسائل من الفقه التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويكفيها فخرا أن اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، لم تختر دنيا تصيبها، فهنالك نسوة يخيرن بين الدار الآخرة ومتاع الدنيا، فتذهب نفوسهن إلى الحياة الدنيا. لكن أم المؤمنين عائشة لما نزلت آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لما نزلت آية التخيير هذه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، فقال: يا عائشة، إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي، يعني لا تستعجلي حتى تستشيري أبواك أو أبويك. قالت: يا رسول الله، وما الأمر؟ فذكر لها الآية الكريمة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فقالت: يا رسول الله، أو في هذا أستشير أبواي؟ إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة، ولكن يا رسول الله لا تخبر امرأة من نسائك بذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يبعثني متعنتا، لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها بالذي اخترتيه. فالشاهد من ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، ورغبت عن الحياة الدنيا، رغبت عن الحياة الدنيا وعن زخارف الحياة الدنيا، فما عند الله خير وأبقى، وقد علمت ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا وكما أسلفت، فقد كان لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها علم بالقراءات، علم بالفقه، علم بأحكام الشريعة، علم بالآداب، بل علم بالطب وبأشعار العرب. ولما حصلت مشادة كلامية بينها وبين زينب أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما يكون بين البشر، وتكلمت في شأن زينب بعض الكلام وذكرت بعض النسب البعيد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنها ابنة أبي بكر، لأن أبا بكر كان أعلم الناس بأنساب العرب كما يقولون، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وقد كان لعائشة رضي الله تعالى عنها أقوال كما أسلفت في حتى القراءات، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول في تفسير قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا كانت لعائشة رضي الله عنها قراءة فكانت تقرأها: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا بالتجديد، وتقول: معاذ الله أن تظن الرسل بربها شيئا. فقالت: إنما ظنت الرسل أن الأقوام كذبوها. فكانت عائشة تخالف في هذا التأويل بعض الصحابة كابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. فابن عباس كان يقول في الآية الكريمة: سبحان الله كانوا بشرا. وابن مسعود سئل فقال لسائله: هو الذي تكره، أي هو الوجه الذي تكره. فالحاصل بدون استرسال في تفسير الآية الكريمة أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان لها علم بالقراءات وعلم بالفقه كذلك، فقد أفتت في مسائل التخيير، وأن الرجل إذا خير امرأته بين الطلاق وبين البقاء لا يعد ذلك طلاقا. ولقد سئلت عن ذلك، عن الرجل يخير امرأته أي يعد ذلك طلاق؟ قالت: سبحان الله، قد خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أفكان ذلك طلاق؟ هكذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا، ولقد كانت عائشة رضي الله عنها تتسم بالإنصاف والنقل الصحيح حتى مع ضرائرها، فقد ذكرت عن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أثنت عليها ثناء حسنا. فتعرفون أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا على حزبين: حزب معه أم المؤمنين عائشة، وحزب معه زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما، عن عائشة وزينب وسائر أمهات المؤمنين. فكانت هذه وتلك بينهما شيء مما يكون بين البشر، لكن يكتنف ذلك بالوقار والحياء والتقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. فعائشة تقول عن زينب رضي الله تعالى عنها: ولم يحملها كونها ضر لها أن تقول الحق. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة قط أشد عبادة لله ولا اجتهادا في العبادة وأورع وأتقى لله عز وجل وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تتقرب به إلى الله عز وجل وأشد بذلا للمال والصدقة من زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. لكن كانت بها حدة تعتريها تسرع منها الفيء، أي أن عائشة تثني على زينب، وحق لزينب أن تثني عليها عائشة. فزينب رضي الله تعالى عنها هي الأخرى، كانت فقيهة أو كانت عالمة عابدة متصدقة محسنة ورعة تقية، هي الأخرى لها منقبة عظيمة، فقد زوجها الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. زوج ربنا سبحانه وتعالى زينب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات. الشاهد أن عائشة تقول عن زينب أنها كانت مجتهدة جدا في العبادة، وقد كانت زينب كذلك، فقد كانت تقوم من الليل تصلي، علقت حبلا في سقف المسجد، إذا تعبت ربطت نفسها بالحبل حتى لا تسقط رضي الله عنها، حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. وكانت كذلك تمع سلمانية تأتي بالجلد تلقه في البيت تمهيدا لدباغته كي تبيع هذا الجلد، وتأتي من ورائه بمال تتصدق به، فكانت كريمة محسنة متصدقة. وكذلك كانت عابدة ورعة تقية رضي الله تعالى عنها. الشاهد أن عائشة ما بخست حقها، ولكن كان في لسان زينب حدة تصدر منها ألفاظ قاسية أحيانا، لكن تسرع الرجوع عنها، تتراجع زينب عن تلك الألفاظ التي صدرت منها. فعائشة لم تبخس زينب أبدا حقها رضي الله تعالى عنها. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بخستيني حقي، لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها، فإذا قال لك قائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترديها مستوفاة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كنت ماشية مرة وقابلت ابن عمي، يجوز إن أنا أسلم عليه؟
إذا كنت تقصدين السلام عليكم حيث لا فتنة فالسلام عليكم جائز إذا كانت لا إذا لم تكن هناك فتنة. أما إذا كنت تريدين المصافحة فلا يحل لك أن تصافحي ابن عمك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط حتى عند المبايعة التي تحتاج إلى توثيق، قالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إني لا أصافح النساء. وفي معجم الطبراني بإسناد صحيح وقد روي مرة موقوفا على معقل ابن يسار ومرة مرفوعة: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، وابن عمك ليس محرما لك. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ هناك الكثيرات من الأخوات يسألن عن جواز الدخول إلى الحمام، لكن للأسف كثير من المشايخ يفهمون بأن المقصود به حمام السباحة، لكن الحمام في بلادنا هو مغتسل مكان مغلق يخصصون له وقت لدخول النساء ووقت لدخول الرجال، وبالطبع يوجد به كشف العورات، وأحيانا هناك صبيان غير بالغين لكن يدركون العورات. وفي هذا الباب هناك حديثان لو توضح لنا يا شيخ.
نعم.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله. هناك حديث آخر: اتقوا بيتا يقال له الحمام. فهذا الحديثان من أجل هذا الحمام معنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فأما عن سؤال الأخت يحفظها ربنا سبحانه والسامعين والسامعات أحفظهم الله جميعا، فالحمام أريد أن أنوه على تعريفه الآن وعلى تعريفه في الزمن السابق زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الحمام الآن في بعض البلاد كبلادنا مصر يطلق على المكان الخلاء، مكان الخلاء الذي تقضى فيه الحاجة يطلق عليه الحمام، وإن كان فيه حوض للغسل اليد فأيضا يسمى حمام، لكن الحمام بالاصطلاح الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو تقريبا كالذي تذكره الأخت، فهو مكان يغتسل تغتسل فيه مجموعة من النساء ويتكشفن أحيانا ويستترن أحيانا، الحية منهن تستتر والتي ليست بحية لا تستتر. فالحمام حيث اختلاط الرجال بالنساء بل واختلاط النساء ببعضهن وتكشف العورات، هذا لا يجوز وحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. فوردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث في شأن الحمام، ليس الحمام الذي هو الخلاء في بلادنا، إنما الحمام الذي هو مغتسل كانت نسوة يدخلن فيه تسخن مياه ويحصل اختلاط بين النساء وبعضهن، وفي البلاد المتهتكة يحدث احتكاك بين الرجال اختلاط بين الرجال والنساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، يعني حيث الاختلاط. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وإن كان فيه كلام يسير، لكن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد عدة أحاديث بمجموعها تترقى مع العمومات التي تنهى عن الإفساد في الأرض والتي تنهى عن الفساد بصفة عامة، كقوله تعالى: والله لا يحب الفساد. وكالعمومات الواردة بغض البصر أيضا فإنها تدخل في باب المنع من الحمام حيث التكشف والتعري. أما عن الحديثين اللذين تذكرهما الأخت: أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل، فالحديث وإن كان إسناده حسن لكنه منزل منازل ليس على إطلاقه في الفهم. فالمراد به أن المرأة تخلع ثيابها حيث يراها آخرون، حيث يرى الآخرون عورتها، أو حيث يراها رجال لا يحل لهم أن يروها. أما إذا كانت المرأة عند امرأة أخرى في زيارة في بيت لامرأة أخرى وخلعت الثوب للوضوء للاغتسال، وليس هناك رجل يراها أجنبي ولا تنكشف عورتها، ففي مثل هذه الحال لا بأس أن تخلع ثوبها. وقد دل على هذا الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لما جاءت تسأله عن الاعتداد، قال اعتدي عند أم شريك، ثم قال عليه الصلاة والسلام تلك امرأة يخشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وهذا يجرنا إلى شيء وهو تضعيف حديث أفعميواني أنتما. فعلى كل حديث أيما امرأة خلعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينه وبين الله وبين ربها عز وجل، وإن كان إسناده حسن لكن له فقه بارك الله فيك، وهو التأهب للفاحشة أو التكشف ورؤية العورات. أما حديث اتقوا بيتا يقال له الحمام فسنده ضعيف بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك سيدنا؟
الله يبارك فيكم، لا تقل هكذا، تفضل.
والله إننا نحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أيها العلامة.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، غفر الله لنا ولك.
أولا أنا أرجو من سعادتك تدعي لوالدتي بالشفاء وتدعي لابني بالهداية.
الله يشفيها ويهدينا ويهدي أولادكم وأولاد المسلمين، تفضل.
ثانيا عايز أسأل حضرتك على حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.
نعم، سؤال آخر.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فللجواب إجمالا لم أقف على أي أثر يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنأ يهوديا بعيده أو هنأ كافرا بعيده، لم أقف على أي خبر في هذا الصدد، ولي ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، هذا ابتداء. أما بشيء من التفصيل إن جاز لنا أن نفصل بعد التفصيل والله يغفر لنا ولكم، فينظر إلى العيد من ناحية ماهيته. إذا كان العيد يحمل شعيرة كفرية كأن يقال إن المسيح صلب وقام ونحن نتدين بأن المسيح لم يصلب إذ الله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نتدين بذلك تماما ونعتقد تمام الاعتقاد أن المسيح لم يصلب، فكيف أهنئ شخصا بأن المسيح صلب ثم قام؟ فهذا يحرم بلا شك. لكن إن كان ثم عيد ليس فيه أي مخالفة شرعية، وقلت كلمة أيضا ليس فيها مخالفة شرعية، فقد يتجوز في مثل الأخير والله أعلم، وخير الهدي هدي محمد كما أسلفت والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
ألو السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو سيدنا الشيخ.
السلام عليكم.
بردي حباني نسألك، أنا خطبني واحد كنت مخطوبة للإنسان، هو ملتزم يعني متدين وشدوه، يعني احنا في تونس يعني كيبدا واحد متدين سني يعني شدوه تسجن في الحبس، يعني كلاني بقيت معناها طو عندي عامين يعني مخطوبت له هو طو في السجن، فهمتني؟ عاد خطبني قدم لي خطبتي ولد خالي وكليكا كل دارنا وافقوا معناها عطوني، وخطيبي هذا معناها كلي جاب لي هدايا، فهمتني؟ جاب لي هدايا ومعناها وقوة طوى عندي، يعني نحب نعرف يا لندرا مانيش ايش نتصرف فيها، الا جاي اللي جابها لي الا نتراني الرجع حلو ولا مانيش عارفه، هو طوى في الحبس يعني ما عندي عليه حتى خبره، يعني وقتاش مشي سيب ولمتى تبقى للعده تاعي يعني، فهمتني؟ وحاجة أخرى سيدنا الشيخ، نحب أني ولد خالي هذا أني مخطوبت له، يعني ما هو شكل ملتزم هو في الدين بالباهي بالباهي، يعني معناه يصلي أما مش مواظب في الصلاة بالكذا، يكذب علي هكا نحس بيه يكذب علي شوي، يعني هكا عنده شوي هكا من الكذب يعني، فهمت؟ مش صريح معاه يعني، ما يجينيش هكا كل حاجة يجيني فيها بصراحة، فهمت؟ مانيش عارفه كيفاه مش نتصرف معاه، كيفاه مانيش لا نبقى، مرات هكا نحس هكا روحي يعني كننفصل منه، ومرات معناها نقول مانيش عارفه كيفاه نبقى معاه يعني نفصل منه.
الحمد لله والصلاة والسلام.
وده انك اللي يحبوني نبقى معاه، يعني يحبوني نستمر مع ولد خالي، واني ولد خالي انا وياه ماناش فرد طبيعي، يعني انا كوني اخت ملتزمه ومتمسكه بديني برشا، وهو في كل حاجه يقول لي كثرت لها انت في الدين، كثرت لها كل حاجه، تقول عليه احرام، كل حاجه عندك احرام، حبك الخمسين وصافحه، ما في حاجات برشا معناها مش فاهمين فيها، فهمت؟ مانيش عارف كيف هاني نتصرف.
الحمد لله فهمت المراد، بارك الله فيكي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فأختنا الكريمة من تونس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها وأن يثبتها على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل لإخواني أهل تونس فرجا ومخرجا، وأن يهدي ولاة الأمور هناك لتعليم الناس أمر دينهم وللأخذ بأيديهم إلى طاعة ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت بارك الله فيها تسأل أن زوجها سلك طريق الاستقامة، عفوا، أن خاطبا لها، أنها قد خطبت وخاطبها الأول كان مستقيما صالحا، وأهدى لها هذا الخاطب هدية، ثم ابتلي وأخذ وحبس، أسأل الله أن يفرج همه، واستمر الحبس لمدة عامين. فحينئذ تقدم لها خاطب آخر قريب لها، ابن خالها، ولكنه ليس على درجة من الاستقامة تشابه الأخ الحبيس فرج الله كربه. فتسأل عن أمرين، الأمر الأول أمر الهدية التي أهداها لها الشخص الحبيس فرج الله كربه وفك الله أسره، وماذا تصنع بالهدية؟ ثم ثانيا تسأل عن ابن خالها هذا المتقدم لها، وقد وصفته بعض التوصيف، وقد ذكرت عن نفسها أنها مستقيمة. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك أو حتى يأذن أو يدع. ولكن هنا ضرورة ألجأت الأخت إلى فسخ الخطوبة، أو ألجأت أهلها إلى فسخ الخطوبة، والنبي يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فتضررت أو تضرر أهلها من طول المدة التي حبسها الأخ، ولا يدرون متى سيخرج ولا يعلمون عنه شيئا. فحينئذ يكون لها عذر في فسخ الخطوبة الأولى. فإذا فسخت الخطوبة الأولى تحتفظ للأخ بهديته، لعل الله أن يفرج همه ويسترد هديته، فالهدية تحفظ له إلى أن يخرج. أما عن زواجها بابن خالها فأنصحها أن تتزوج بكفء لها في دينها، لأن الله قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه سؤالين عند حضرتك.
تفضلي.
السؤال الأول الصلاة، بقول لك الصلاة لازم تكون جماعة وفي المسجد، أفضل من صلاة البيت، وأنا ست مسنة ما أقدرش أروح الجامع، هل معنى ان انا بصلي بقى لوحدي في البيت تبقى بطله؟
لا لا، الكلام على الرجال يا اختي الكريمه.
السؤال الثاني بقى، ان انا يعني مريض الضغط عالي وبعمل بول كتير، هل كل ما يعني ما ادخل الحمام اتوضا عشان بمسك القران على طول؟
اذا استطعتي ان تتوضئي،
ده انا بدخل الحمام كتير قوي قوي، فالوضوء يعني كل ما امسك صفحه اخش الحمام وكده،
لا اذا كان
ينفع بقى ان انا كل وقت اتوضى
خلاص.
وجزاك عني خير يا رب، يخليك يا
رب. اما صلاتك في البيت فصحيحه، وهي افضل من الصلاه في المسجد للنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاه المراه في بيتها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في حجرتها. أما عن الوضوء وعجزك عن هذا الوضوء، فإن عجزت فتيممي، وهذا عند من يقول بلزوم الوضوء لمس المصحف. فإن كنت تتقلدين هذا المذهب الوضوء لمس المصحف، فتيممي إن عجزت عن الوضوء، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ مصطفى.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو عبد الرحمن برازيلي.
يا اهلا يا ابو عبد الرحمن، بارك الله فيك.
شيخنا انا عندي عده اسئله، بارك الله فيك. يعني السؤال الاول، كيف تكون صلاه المراه في بيت بمجموعه من النساء مجتمعات في بيت، وكيف تكون صلاه الجماعه بالنسبه لهن؟ يعني بعضهن منشغلات في الطبخ، وبعضهن منشغلات مع الأولاد، كيف تكون صلاة الجماعة بالنسبة للنساء؟ والسؤال الثاني شيخ، حكم احتفال عيد ميلاد الإنسان إذا الناس يحتفلون بعيد ميلاد الإنسان. وسؤال ثالث الشيخ، حكم يعني إهداء المصحف لغير مسلم يقرأ، لأن الآن بعض النسخ من طبعة المصحف فيه وجه عربي وجه مترجم، وبعض الناس يعطون هذه مصحف لغير مسلمين يعني يحبون أن يقرأوا القرآن، كيف حكم إهداء هذا النوع من المصحف؟ والسؤال الأخير الشيخ، والسؤال الأخير الشيخ، بالنسبة للنساء، هل يجوز للنساء لبس البنطلون، وكما معروف أن اللباس البونجابي باكستاني الذي هي بنطلون بس فيه شيء من التنورة فوقها؟ هذا السؤال الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ الكريم يسأل عن صلاة المرأة في بيتها أو صلاة النساء في البيت جماعة. لا أدري عن أي شيء يسأل بشأن صلاة الجماعة. إذا سأل عن الوجوب فصلاة المرأة جماعة ليست بواجبة. إن سأل عن الصفة فالنسوة إذا أردنا أن يصلين جماعة صلت بهن امرأة، هل تتقدمهن وتقف في وسط الصف؟ ليس ثم نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت، ولكن الأكثرون من أهل العلم على أنها تقف في منتصف في وسطهن. هذا رأي أكثر العلماء. فصلاة النسوة جماعة في البيت ليست بواجبة، لكن إن فعلن فلهن ذلك، لا مانع من ذلك، وتقف المرأة عند الأكثرين في وسطهن، والله تعالى أعلم. ومن العلماء من قال بالتقدم لعدم وجود دليل عن النبي مرفوع صحيح يثبت أنها تقف في وسطهن، والله أعلم. أما عن أعياد الميلاد التي تحدث في هذا الزمان فلا أعلم لها مستندا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى فإننا كمسلمين ليس لنا إلا عيدان، والأعياد يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا يشرعها البشر. قال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فالأعياد شرعها الله ولم يشرعها البشر. فلنا عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة باعتبار التجمع فيه. ولم يرد أن النبي فعل عيد ميلاد ولا الصحابة فعلوا عيد ميلاد لأنفسهم، فذلك شيء وارد الغرب. فلنتق الله في أنفسنا ولنحيي ما أحياه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما سنه لنا عليه الصلاة والسلام. أما حكم إهداء المصحف لغير المسلمين فالمسألة بنيت على أشياء. من هذه الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار مخافة أن يناله العدو، وهذا حمله بعض أهل العلم على أنه إذا كان يمتهن، إذا كان سيمتهن. أيضا ورد في هذا الباب باب مس الكافر للمصحف قول الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لكن الأكثرون في تفسير الآية الكريمة على أن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، بدليل قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهذا الوجه الأول. وحديث آخر: لا يمس القرآن إلا طاهر. حمل الطير على أنه الطير من الحدث، وحمل الطير على أنه المؤمن، في ذلك قولا، إلا أن الحديث الأصوب فيه أنه مرسل. لكن إجمالا إن دعت الحاجة والمصلحة كانت أعظم في أن يأخذ الرجل المصحف إذا كان سيقرأ فيه وتعرف على الدين فيه. إذا دعت الحاجة فتكون صورة مستثناة، فنسأل الله أن يغفر لنا ونحن نفعلها، لأننا نرجو أن يهدي الله عز وجل هذا الرجل بهذا المصحف وبالإطلاع فيه. فإذا كان يعلم من حال الرجل أنه إنما يأخذه للقراءة فيه وللإطلاع عليه، في مثل هذه الحال نقول: والله أعلم، والله أعلم، ونسأل الله المغفرة. إذا كان ثم خطأ نقول: إذا كان يرجى انتفاعه به فيجوز إعطاه إياه، وينصح أن يمسه بحائل. إن كان يظن أنه سيهين المصحف فلا يعطى أبدا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما عن سؤال الأخ عن لبس النسوة للبنطلون أو السراويل، فالسؤال لابد أن يوضح بصورة أوضح. إذا كان يقصد أن النسوة يلبسن البنطلون ويمشين في الطرقات، فهذا شيء في فتنة وفساد ولم يعد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما إن كان يقصد أن البنطلون يلبس في البيت أمام الزوج فلا مانع من ذلك، لقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. أما إذا كان البنطلون يجسم العورات أمام نسوة أجنبيات فهذا يكره كراهية شديدة، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
نعم.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بارك الله فيك وفي القناة إن شاء الله.
اللهم أمين، وفيك والسامعين والسامعات.
يا شيخ عندي بعض الأسئلة ممكن؟
سل.
ما هو بيع السلم؟ وهل الحديث إن أسلفتم فأسلفوا لوقت معلوم وكيل معلوم ما صحة الحديث يا شيخ؟
نعم.
هل يجوز للمرأة النظر إلى العالم أو إلى الشيخ في التلفاز؟
نعم.
إذا ممكن سؤال يا شيخ،
هاتي.
هل البدعة اجتهاد؟ وبما أن البعض يقول بأن البدعة قد يكون المبتدع قد يكون مجتهد ولا يأثم، فما الفرق بين البدعة والاجتهاد؟
انتهيت؟
وجزاك الله خيرا يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالسلام هو السلف وزنا ومعنى كما قال العلماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ورد المدينة وجد أهل المدينة يسلفون، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم. فالحديث ثابت. معنى ذلك أنني سآتي إليك مثلا على صورة التقريب، أقول لك: أنا أريد منك طن رز هندي، وصفته لك مثلا بأنه هندي، فحددت الوزن وحددت الصنف، تسلمه لي تعطيني إياه بعد شهر، فحددت الأجل كذلك. فالرسول قال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم، فحددت هنا بالطن، الطن وزن معلوم، إلى أجل معلوم في صنف معلوم، في الثمن المعلوم طبعا. فسأتي الآن إليك يا من تعمل في الرز زراعة أو تجارة، أقول لك: خذ قيمة هذا الطن الرز الآن، قيمته 1000 جنيه، أصبح في ذمتك لي طن رز وصفه معلوم أنه هندي، وقت تسليمه معلوم أنه بعد شهر أو بعد شهرين أو 3 على ما نتفق. هذه صورة مستثناة من بيع ما ليس عندك. فنحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. استثني من هذا النهي صورة السلم، فالسلم جائز وهو السلف وزنا ومعنا، أعطيك مبلغا من المال مقابل شيء معين معلوم كيله أو وزنه، معلوم صنفه، معلوم ثمنه، معلوم وقت تسليمه. فهذا يسميه العلماء السلف أو السلم. ولما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجدهم يسلفون، فقال: ما قد سمعت، من أسلف فليسلف في ثمن في صنف معلوم ووزن أو كيل معلوم إلى أجل معلوم، والثمن طبعا معلوم، فالثمن سيدفع مقدما وستوفر السلعة الموصوفة في الزمن المحدد. بارك الله فيك. أما عن نظر المرأة إلى وجه الشيخ أو العالم في الفضائيات، فإن كانت هناك فتنة فالله لا يحب الفساد، وقد قال تعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. أما إذا لم تكن فتنة، فقد سمعت آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع خد عائشة على خده وهي تنظر من شق الباب ويقول: يا حميراء تشتهين تنظرين، فتنظر إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، والله أعلم. أما عن البدعة والفارق بينه وبين الاجتهاد، فالاجتهاد يكون في فهم النصوص، فهم النصوص من الكتاب والسنة. أما البدعة فالإحداث في الدين من غير مستند من كتاب أو سنة، والكلام فيها متسع جدا لا يتسع له الوقت ولا المقام، فلعلها تفرد لها محاضرات إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله،
جمعنا وياك في الجنة إن شاء الله.
اللهم أمين، والسامعين والسامعات. تفضل.
السؤال الأول هو: ما حكم حداد المرأة نعرفه أنه 4 أشهر و10 أيام.
ما سؤالك؟
لكن بعض النساء لا تحد هذه الفترة وتخرج بعد الثالث أو الرابع، فما حكم ذلك؟ وهل هي تأثم؟
انتهيت؟
والسؤال الثاني هو ما حكم صلاة الجمعة على المسافر؟ وهل إذا حضر الصلاة في مسجد يترك المصلى أم يصلي؟
انتهيت؟
يعني في أثناء لو سافر يعني طيب. لم يكن عليه جمعة فهل وحضر الصلاة في المسجد يعني فوجد الناس يصلون، هل يصلي معهم أم يترك الصلاة؟
انتهيت؟
جزاك الله خير.
وإياكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فالأخ الكريم يسأل عن أمرين، الأول إحداد المرأة. هو أتى بصورة قاصرة في الإحداد، إنما الذي السؤال الذي سأل عنه مكان اعتداد المرأة. الإحداد ابتداء ترك الزينة، فإذا مات عن المرأة زوجها تركت الزينة إن لم تكن حاملا 4 أشهر و10، لقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، أي ينتظرن لا يتعرضن للخطاب ولا للزينة لمدة 4 أشهر و10. أما إن كانت حاملا فعدتها تنقضي بوضع الحمل، والإحداد من ثم ينقضي بوضع الحمل. أما عن مكان اعتداد المتوفى عنها زوجها، هل تلزم المتوفى عنها زوجها بالمكث في بيت الزوجية 4 أشهر و10، أم أنه يجوز لها الخروج؟ فتلك مسألة للعلماء فيها قولان شهيران. القول الأول هو المأثور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وروي من طريق سعيد بن المسيب عن عمر أيضا، عن عمر أيضا، وأيضا مروي عن ابن مسعود وعثمان رضي الله عنهما، أنها تلزم بالاعتداد في بيت الزوجية. وقد شهد لهذا حديث لكن في سنده راوي مجهول، هو حديث الفريعة بنت سنان رضي الله عنها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن زوجي خرج في طلب أعبد له قد أبقوا، عبيد هربوا فأدركهم فقتلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا الخبر لو كان ثابتا لكان كما قال القائل قطع جهيزة قول كل خطيب، لكن في سنده من لم يوثقه معتبر. القول الثاني قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذا روي عن علي وقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين، علي، جابر، ابن عباس، عائشة رضي الله عنهم يقولون: إن المتوفى عنها زوجها تعتد كيف تشاء، تعتد أين تشاء. فهذا رأي هؤلاء الأربعة من الصحابة. وكانت عائشة رضي الله عنها تخرج نسوتها وهن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات. وتبع ابن عباس على هذا القول تلاميذه كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما. وكان بعضهم يقول، يعني بعض المجوزين يقول: إن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولم يقل يتربصن في بيت الزوجية. فالخلاف قائم في الإلزام، في إلزام المرأة في بالاعتداد في بيت الزوجية. وكما قال القائل موجزا: من أراد العزيمة أخذ بقول ابن عمر أنها تعتد في بيت الزوجية، ومن أراد الرخصة أخذ بقول عائشة رضي الله عنها. أما عن رأيي فأنا أختار رأي عائشة، إذ هي أعلم بالنساء. والخبر الوارد امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا أراه ينتهض للصحة، والله سبحانه أعلم. أما سؤال الأخ عن صلاة الجمعة للمسافر، فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، الجمعة تسقط عن المسافر. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ولم يصلي الجمعة صلى الله عليه وسلم في حجته هذا. ولكن إن شهد المسافر الجمعة وأراد أن يصليها مع الناس فله ذلك هذا. وإن ترك المسافر الجمعة فيصليها ظهرا، ويصليها قصرا لأنه مسافر، فسيصلي ركعتين الظهر قصر. فعموما المسافر تسقط عنه صلاة الجمعة، لكن إن شهدها في المسجد فله ذلك، وإن صلى منفردا صلى ركعتين قصرا للظهر، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بهذا بارك الله فيكم كن قد أتى علينا الوقت، ومن قضى نسأل الله أن يبارك لنا فيما ذكر، وأن يبارك لكم، وأن يغفر لنا ولكم الهفوات والزلات وما علمنا وما لم نعلم وما هو أعلم به منا سبحانه وتعالى. نسأله سبحانه أن يغفر لنا ولكم جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. نسأل الله المغفرة لجميع الذنوب والحط لكل الخطايا، اللهم أمين. وكان ما سمعتموه بارك الله فيكم شيئا من مناقب أم المؤمنين عائشة، تلك المباركة الميمونة الصديقة بنت الصديق، فلنسائنا فيها أسوة، وقاتل الله كل شانئ يبغضها، وقاتل الله كل منتقص ينتقصها، هي أمنا معلمتنا الصديقة بنت الصديق البريئة المنزهة بتبرئة الله عز وجل لها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هي المزكاة الصديقة زوجة النبي الأمين في الدنيا والآخرة، رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجعلها أسوة حسنة لنسائنا، وجعل الله نساءنا متمثلات ومتبعات لهديها القويم الكريم، رضي الله تعالى عنها. أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة، اللهم أمين. أذكر نفسي وإياكم دائما بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، وأنقذنا الله به من الجهالة والعمى إلى النور والبصيرة والإيمان، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم الأمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين، اللهم أمين. وأذكر نفسي وإياكم بالإكثار من الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويومها، وكذلك أذكر نفسي وإياكم بقراءة سورة الكهف للخبر الموقوف على أبي سعيد الخدري في ذلك، رضي الله تعالى عنه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.